ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الإسراء، بدءا من الآية رقم 105. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
قوله سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أنزلناه، الضمير في أنزلناه يعود على القرآن الكريم، وهذه الآية جاءت تنويهاً وإشادة بكتاب الله عز وجل، لأن قبلها يقول سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم ذكر سبحانه الآيات العجاب في هذه السورة، وذكر تعنت أهل الكفر في أنهم طالبوا بأمور من باب التعجيز والعناد. ثم ذكر الله عز وجل أن الناس امتنعوا لأنهم يظنون أن الرسل لا تكون إلا ملائكة، فكذب الله ذلك وبين أن الرسل من قديم من نوح وما بعده كانوا بشر، وأن من آمن نصره الله عز وجل في الدنيا، ومن لم يتابعه خذله الله عز وجل. ثم ذكر عن فرعون ليبين سبحانه وتعالى أنه جاءته الآيات فعاند ولم يؤمن، والله عز وجل جعل الهدى بيده. الآيات لا تغني ولا تنفع ولا تعطي الإيمان. ثم ذكر الله عز وجل حين ذكر عن فرعون ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن قومك شأنه شأن من سبقهم في العناد، ثم قال سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بالحق جاءت لفظتان تعلقتا بفعلين مختلفين، أنزلناه ونزل. أنزلناه لأن المنزل هو الله عز وجل، والجبريل عليه السلام كان واسطة بين الله عز وجل في تلقيه الوحي وإنزاله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بالحق نزل، أي لما قال أنزل ونزل لها معنيان، ولما قال بالحق علق بأنزل أول، وبالحق أنزلناه. الحق يا عبد الله ضد الباطل، الباطل مجهود فيه مرغوب يجب بغضه والإبعاد عنه، والحق أمر محبوب مطلوب، إما أن تحبه لأنه نافع، وإما أن تقصده وتسعى إليه لأنه مقصود يفيد. هكذا كل حق في الاعتقادات والمعاني، تعلم أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الأنبياء حق، وأن الله حق، معناه الإيمان به حق، لا بد أن تؤمن وإلا لا تنجو من عذاب الدنيا والآخرة. وتعلم أن الله حق لأنه أتى بالآيات البينات تبين أن هذه التي تراها من المخلوقات العظام لا يقدر عليها إلا الله، ويقول سبحانه: بالحق أنزلناه. أنزل القرآن بالحق أي لحكمة اقتضت إنزاله. هذه الحكمة أنها هي منهج البشر ودستورهم، لا يمكن أن يعيشوا ولا يستقيم لهم حياة ولا تطمئن لهم إلا إذا عملوا بمقتضى هذا الدستور وهو كتاب الله عز وجل. الله يقول: أنزلناه بالحق لا بالباطل. ففيه قيام أمركم، وفيه سعادة دينكم ودنياكم، ومن خالف ذلك فإنكم عرفتم مصائر من خالف كتاب الله. ثم قال: وبالحق نزل، أي نزوله كذلك بالحق، فيه الآيات وفيه الهدى وفيه الرشاد. فيا عبد الله لا تترك كتاب الله يوميا، لا بد أن تقرأ منه آيات، اجعل بينك وبين الله وردا لا يقل قراءته وختمه عن شهر، كل شهر تقرأ في اليوم جزءا منه، اقرأه بإمعان، فإن فيه شفاء لمرضى القلوب. مرض القلب يا عبد الله أشد من مرض البدن، لكن الناس لا تعلم ذلك إلا من ابتلي، وإلا الوسواس القهري وزلزلة الأمر في القلب لا يستقر له عيش، إما مطالب أو خائف أو ما إلى ذلك. منهم من يصاب بالقلق، ومنهم من يعذب بأولاده وزوجته، والناس تختلف كروبهم. والله عز وجل يصيب المرأة لا لأجل الانتقام، إنما لأجل أن يتذكر ويعود إليه. فبالحق نزل أي بالهدى والتوفيق والرشاد والخير. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لو قرأت كتاب الله بدأت من الفاتحة حتى ختامة هذا الكتاب الكريم، كل يوم اقرأ جزء وزعه على الساعات التي أنت مستيقظ فيها، تمعن في الآية وتدبر فيها. كل حرف يا عبد الله بعشر حسنات، ما علمته اعمل بموجبه. فإذا أخبرك الله عز وجل أن الكتاب لا ريب فيه لا ينبغي أن تشك، وإذا أخبرك الله عز وجل أن هدى وبشرى، فيه الهدى وبشرى للمؤمنين، استقم وأبشر، فإن الله لا يخلف وعده. وإن اتبعت هذا القرآن قادك على ما فيه خير لك في دينك ودنياك. قال الله سبحانه: وبالحق أنزلناه، ولم يقل سبحانه وتعالى: بالحق علمك القرآن، أو بالحق وصل إليك، قال أنزله، لإثبات أن المنزل علي أعلى. الله عز وجل يعلم أن من البشر من ينكر علو الله عز وجل، منهم من يزعم أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، ومنهم من يقول إن الله ليس في السماء، لأن السماء بمعنى العلو، والعلو في نظر من نظر من أهل الفلسفة وغيرهم ظنوا أن العلو يقتضي الاحتواء الشيء، فإذا قلت أن الله في السماء جعلوا أن الله يحويه، بمعنى أن هناك من يكون سبحانه وتعالى بين مخلوقاته. الله العلي الأعلى ليس شيء من مخلوقاته أعلى منه. فلما قال أنزله دل على أن نزل منه سبحانه، لأنه كلامه صفة من صفاته، القرآن ليس مخلوق يا عبد الله. ولذا لما سمع ابن عباس أحد الرجال يقول ورب الكعبة قال ما، يعني أكفف عن هذا الكلام، فإن القرآن كلام الله ليس مربوب. هذا الكتاب الكريم والقرآن الكريم أخبر الله أنه أنزله. الله عز وجل ذكر في أول سورة الدخان أن الله أنزله في ليلة مباركة نزل من اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء وكتب كل شيء في الذكر الأعلى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 عام، والقرآن موجود في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية وإن جاءت في اللوح المحفوظ أن اللوح لا يأتيه إلا من هو طاهر من الملائكة، يدل دلالة التزام أو إشارة أن هذا القرآن الكريم لا ينبغي أن يمسه إلا طاهر، غير المتوضئ لا يمسه، يقرأه غير الطاهر إلا الجنب لا يقرأه، أما مسه ولو بعلاقة ولو بقفاز لا ينبغي مسه إلا إذا توضأت، لأن الله أجل لوحه المحفوظ، هذا كلامه وعلمه من اللوح المحفوظ، أنزله إلى سماء الدنيا جملة واحدة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة ما هو نصف من شعبان، إنما هي ليلة القدر. ثم أنزله الله عز وجل خلال 23 سنة مفرقاً منجماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن أنزله من السماء، لا كما يقول البعض إنزاله بحروفه ومعانيه وألفاظه وكلماته المكونة من الحروف الموجود بين اللوح بين اللوحين من هذه الحروف هو كلام الله. ولذا لما كانوا يكتبون يحفظون القرآن في الألواح قبل وجود الورق، إلى الآن في بعض القرى يكتبونه على ألواح، فإذا أرادوا محوه لأنهم يريدون أن يحفظوا جزءا آخر غسلوه في مكان طاهر إما في المسجد أو في مكان خال، ثم يكتبون هذه الحروف وهو كلام الله عز وجل، ينبغي أن تقدس وأن تطهر، لا تجعل دعاية للمعروضات، ولا ينبغي أن تلفت بها أنظار الناس لأمر ما، ولا تستخدم إلا لبيان الهدى ومراد الله عز وجل من كلماته. والله عز وجل أنزله لا بمعنى أنه ألقى معانيه في قلب جبريل وجبريل عليه السلام تكلم من عنده، هذا تحريف للكلم، أنزل الله القرآن كما تسمعه، قراءتك ألفاظك هذه حروف مخلوقة، لكن الكلمات المسموعة هي كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، اقرأ الآية.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ما إذا دخلت على جملة ثم أعقبتها إلا، ما زيد إلا شاعر، وما جاء القوم إلا طفل منهم، كأنك تعني حصر المجيء في هذا الطفل وحصر الشاعرية في زيد، أي أن غيره ليس فيه هذا النوع من المستوى. فإذا قال سبحانه ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، مع أنه صلى الله عليه وسلم جاء لعون الأمة وجاء مجاهدا وجاء أميرا للفرق وجاء مبينا للحق، له مهام كثيرة. هذا الحصر يسموه حصر إضافي، أي ليس حصرا يقينيا كما تقول، ليس في المساجد أو لا يكون في المساجد ما هو أفضل إلا الحرم، هذا حصر حقيقي، لأن مكة هي أفضل بقاع الأرض وحرمها أفضل حرم الله عز وجل، لكن هذا القصر إضافي. أي أنك أيها النبي لا تملك خلق الهداية في قلوب الناس ولا تستطيع إرغامهم على الدخول في هذا الدين، وليس من ملكك أن تعاقب من صد عن هذا، إنما مهمتك البشارة لمن أطاع بأن له الجنة، والنذار لمن عصاك بأن له النار وحياة سيئة في هذه الدنيا، فما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اقرأ.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
يقول سبحانه: وقرآنا فرقناه على الناس. في فرقناه ليست قراءة سبعية، إنما هي قراءة ابن عباس وغيره، والقراءة السبعية التي نقرأ بها فرقناه. فرق تعني بين الفصل بين جرمين، بين جزئين متلاصقين. تأتي هذه في المحسوسات والأجسام، وتأتي كذلك في المعاني. تقول فلان فرق بين الحق والباطل، فرق بين الصدق والكذب. الله عز وجل وصف كتابه الكريم بأنه جعله فرقانا، فرق فيه بين الحق والباطل، ففصل الآيات فجعل كل حكم مستقل لا ينضم ولا يتصل بالآخر. فلما فصل الآيات وفصل السور لأجل أن يسهل على الناس معرفة المعاني والتلاوة، وصف الله هذا الكتاب الكريم، قال: وقرآنا فرقناه. ولذا فسر من فسر بأن فصلناه وبيناه ووضحناه وكشفنا ما فيه من غموض. وقرآنا فرقناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اقرأ الآية.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. مكث بمعنى تمهل، أي على تؤدة. ولذا ينبغي لمن قرأ القرآن يقرأه مفصلا لحروفه، مبينا لألفاظه، فصيحا في اللسان. لا عليك أن تكون النغمات حسنة، هذه لا تملكها، لكن من أجاد إخراج الحروف وعرف صفاتها وأعطاها حقها، فإن المعنى يلج إلى القلب، وهذا المقصود الأول من القرآن. فإذا أعطاك الله صوتا حسنا، يعني ما فيه تكلف، ولا تأتي إلى تلك النغمات التي هي من أوتار الغناء، يعرفون الطبقات ويعرفون كذا، لأن هذا معناها يا عبد الله أن قلبك ينصرف إلى الأداء لا إلى المعاني. وكلما أجاد الرجل قراءته بهذه النغمات، ألحان ليست من ألحان العرب، أصبح عامة الناس يستهون من كانت هذه قراءته، لأنه لو قرأ بخشوع وأدى الألفاظ على معانيها قلبه ينصرف إلى الدنيا، فإذا أجاد باللحن انصرف إلى هذا الأداء. ولذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة آخر الزمان يأتي الأقوام بالأحداث، يعني صغار السن، يقرؤون القرآن فيجعلونهم أئمة. بيّن أنه إنما رغبوا في جعل الأحداث أئمة لأجل أصواتهم. وهكذا بعض الناس سيما في التراويح يعلن نرغب إمام حسن الصوت، هكذا يا عبد الله، ارغب إمام يكون يعرف حكم الله في الأداء ويعرف مبطلات الصلاة ويعرف ما ينبغي ويعرف معنى كتاب الله. هؤلاء يقفون مواقف لا يصح أن يقف فيها القارئ، ويبدأون بآيات لا ينبغي البدء بها لأنها تبطل المعنى أو تحرفه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، ما قال على المؤمنين. ولذا ينبغي لمن علم أن من يستمع إليك يعرف هذا اللسان اقرأ واجهر به، فإن غيرك سيستمع. ومن رام أن يعلم ما تقول إلا والله عز وجل يخلق في فؤاده ما يكشف بعض معاني كتاب الله. هذا القرآن ترى سهل يا عبد الله، وإن كان من العوام، فإنه إن أقبل إليه الله عز وجل يفتح له سمعا يدرك فيه بعض المعاني. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي توجهوا إليه واقرؤوه فإن الله ينفعكم بقراءته. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كلمة تنزيل مفعول مطلق، المفعول المطلق يسموه مصدر، يأتي من جنس الفعل. قرأ قراءة وأخرجت فلانا إخراجا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. هذه المصادر يتوصف أحياناً ولا توصف، قد تقول وسلم تسليماً كثيراً، وقد تقول وسلم تسليماً، وقد تقول نزلناه تنزيلاً حقاً لا مرية فيه، وقد تقول نزلناه تنزيلاً. هذا المصدر يؤكد هذا النزول. التأكيد رفع الشك والريب، هذا الكتاب منزل، ما اختلقه أحد، وليست أساطير وليست إملاءات، وليس قضية أن من جاء به جبريل فقط من عنده، إنما نزله الله تنزيلا رفعا للشك وإثباتا أنه منزل من الرب الأعلى سبحانه. ويقول الله سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لا ينبغي لحافظ القرآن أن يفتخر بأنه يختم القرآن في ثلاث ليال. هذا الذي يقول هذا القول إنما يقرأه كما تقرأ الأشعار لا يدرك المعنى. وبعض الناس يقرأ سريع فعلا ثم يؤدي هذه القراءة على طبقات الألحان، فمن جلس بجانبه آنس للصوت فقط لا للمعاني، وكذا هو لا يخشع ولا يدري ما قال. اقرأ القرآن بتؤدى والشيطان لن يدعك، لو قرأت الجريدة لسر خاطرك، تقرأ الصفحات التي تلائمك وتتمعن في المعاني وتحلل بما شئت. فإذا ذهبت إلى كتاب الله جاءت المثبطات وجاء النعاس، ثم شغلك الشيطان وفتح لك أمور كنت تغفل عنها ناسيها، إنما يذكرك بها حين القراءة كما يكون في الصلاة. ابدأ الصلاة سيما إذا كبرت ولا تعلم معنى الله أكبر، ودخلت فقط لأنك توسوس تتكلم مع جارك ومع جليسك، أقيمت الصلاة كبر الناس وكبرت دون أن تعي. تخرج من الصلاة يا عبد الله إن وعيت منها شيئا فالله أكرمك بذلك. هذا الكلام من قديم، مو زماننا هذا. ولذا لما اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه، يعني بمعنى أنك وحدك الذي سمعت من رسول الله وغفل عنه هؤلاء الأصحاب، إيش هالكثرة؟ لما كثروا عليه، يعني أنت أكثرت وغيرك غيرك يحفظ ما ذكر لم تذكره، ما لم تذكره أنت. قال تعال يا فلان، ما الذي قرأ الإمام في الركعة الأولى في الجهرية في صلاة الصبح؟ هو علم أنه يوسوس. هو ما لا ينبغي لك أن تبكت أحد، إذا لا ينبغي أن تشيد بفلان أمام الناس لإظهار منقص أو ذمه، لأن من قصد ذلك إلا والله عز وجل سيوقعه فيما مثل ما أوقع هذا. لكن أبو هريرة رضي الله عنه أراد دفع الظنة وتهمة السوء عن نفسه، أراد أن يقول كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول وأحفظ ما يقول، ولستم أنتم كذلك، يا فلان ما الذي قرأ الإمام في هذه الصلاة التي انصرفنا منها ويا جارية؟ ما درى. يعني الشاهد أن الغفلة وكيد الشيطان وغلبته على قلوب كثير من الناس لا زالت معروفة، لكن المجاهدة بإذن الله ترغم الشيطان على أن يخنس أخيرا. ولذا إذا قمت إلى صلاة السنة ثم انصرفت منها ولا تعلم كم أديت، قم فصلها أخرى، اعلم أن تلك ذهبت، واستغفر الله مما فعلت، قم صل الصلاة الثانية، ستجد من الطمأنينة ما فقدته في الأولى. وإن كررت الصلاة الثالثة ستجد فيها من الأنس والطعم ولذة الإيمان ما لا تجده في الأولى، لأنها مجاهدة وترغيم للشيطان كسجود السهو. الله شرع سجود السهو في الصلاة تعويضا لما فقد وترغيما للشيطان. الشيطان يكره السجود، لأن السجود أعلى مراتب المرء في الطاعة في غاية الذل، أعز جزء في المرء جبهته، فأنت تمرغها في التراب طاعة لله. ولذا أبى الشيطان أن إبليس أن يسجد. فإذا سهوت فسجدت للرب سجدتين مقابل ما نسيته، فإن هذا يرغم الشيطان ويؤذيه ويذله. فإذا أعدت الطاعة مرة أخرى فيها في غاية الذل للشيطان، فمحاربته مطلوبة شرعا. فإذا علمت ذلك يا عبد الله استحضر عظمة الله عز وجل حين تشرع في القرآن، وكلما رام الشيطان صرفك عنه راغمه، أعد قراءته وتمعن فيه حتى إذا أدركت من نفسك ملل وفتور انصرف عنه إلى أمر آخر، إما واجب أو تسبيح أو ذكر، لأن قراءتك مع الملل ما ينفع، لا تفهم ما تقول ولا تعي ما تقول، لكن كرر وحاول والشيطان لن يدعك. ولذا ابتلى أناس كثير رجالا ونساء وفتيانا بهذه الآلات، يصبح وهو واقف عليها، ويسهر وهو واقف عليها، ويحلم في منامه وقف على أي جزء، فأصبح نوع من العبادة، حتى أنها يعني هذا الإدمان حطم أسر وأذل أناس وصرف أناس عن واجبات. هذا نوع من إهلاك بعض النفوس، دعك عن ما يجري فيها من أمور سيئة ومن ملاحقات، أنتم أعرف بذلك. الله عز وجل يقول وقرآنا فرقناه على لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، جاء المصدر لنفي أن كلام الله إنما هو منزل من العلي الأعلى. نعم.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام الله في كتاب الله الآيات التي نزلت مطلوب منه صلى الله عليه وسلم أن يتلوها ويقرأها، فإذا خصت آية من الآيات بأمر بقراءتها قل فاعلم إنما خصت بالأمر لدلالة فيها زائدة عن غيرها من الآيات. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لأنهم أعرضوا عن الذكر وأعرضوا عن كتاب الله عز وجل، ويقول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول لهم آمنوا به أو لا تؤمنوا، أو تأتي للتخيير وتأتي للإباحة. التخيير تقول كل هذا أو هذا، تدعو ضيفك إلى الطعام وتضع المائدة ذات الألوان ثم تبين له كرمك، تقول كل هذا أو هذا أو هذا، هذا فيه تخيير له، يعني كل هذه الأنواع مقدمة لك. فإذا قل جالس فلان أو فلان أو فلان، هذا ليست من باب التخيير، إنما هو من باب الإباحة، أي مباح لك أن تجلس عند فلان أو عند فلان أو عند فلان. أو هنا لابد أن تكون لأحد المعنيين، لأن هي تأتي للشك وليس هذا موضع شك. آمنوا به أو لا تؤمنوا جاء هنا للتخيير، لكن التخيير ليس على ظاهر معناه، إنما معناه إما التهديد أو عدم المبالاة. عدم المبالاة إنما تنصرف لمن أردت إهانته وإذلاله، لا نبالي بكم، آمنتم بالكتاب أو أعرضتم، فإن أهل العلم من قبلكم إذا سمعوا هذا الكلام سقطوا على وجوههم سجدا لله وتعظيما. إن أهل العلم، يعني يا أنتم الذين أعرضتم في غاية الجهل، هذا من باب التعريض. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني كما قال سبحانه عن أهل النار سواء علينا أصبرنا أم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أن يستوي الأمر كله في العذاب والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل أنتم إن آمنتم أو لم تؤمنوا به لا يزيد إيمانكم في الله عز وجل ولا في الإسلام شيئا، ولا يضر كفركم علينا شيئا، إن أحببتم فالهدى يرجع إليكم وإن أسأتم فعليكم، وإلا لا نبالي بإيمانكم وعدم إيمانكم، فإن أهل العلم، لا أنتم يا أهل الجهل، إذا سمعوا كتاب الله عز وجل أدركوا معناه فسقطوا على وجوههم يبكون خشوعا له سبحانه. اقرأ الآية.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
إذا قرأ القرآن على أهل الكتاب من قبلنا كورق بن نوفل وسلمان الفارسي وكعب وغيرهم عبد الله بن سلام وغيرهم من أهل الكتاب إذا سمعوا كلام الله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، خر بمعنى سقط، والخرور يقتضي سرعة، ولا يقال خر إلا عن قيام. ولذا الحنفية إذا قرأوا آية السجدة قاموا قياما ثم سجدوا، الخرور لا يكون إلا عن قيام. وإلا الله عز وجل لو أراد اختصارا لقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم سجدوا، لكان قال. لكن لما ذكر خر دل على أنه يحب هذه الهيئة في السجود، ودل على أن ما فعلوه تعظيما لكتاب الله عز وجل وتصديقا به. تقول خر على كذا، ما تقول خر لكذا. فما معنى اللام في هذه الآية؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان. الأذقان يا عبد الله جمع ذقن، مو ذقن، العامة تقول ذقنه، لكن الفصحى العربية ذقن. والذقن مجتمع اللحيين، هذا الفك يسمى لحي وهذا الفك يسمى لحي، يلتقيان هنا، الشعر النابت يسمى لحية، ومجتمع اللحيين يسمى ذقن، جمعها جمع القلة أذقان. وإذا أردت جمع الكثرة تقول ذقون، كأسد وأسود. فلما قال يخرون للأذقان ما قال خر على الأذقان. المفسرون إذا جاءوا عند هذه الآية قالوا اللام بمعنى على، والإنسان إذا خر للسجود إنما يخر على الجبهة، ما يخر على الذقن. فلما قال يخرون للأذقان دل على أن أول ما يلاقي المرء حين خروره هي اللحية والذقن إذا سجدت، ثم تضع الجبهة، أول ما يباشر الأرض ويلاقيه هو الذقن. لما قال سبحانه يخرون للأذقان جعل اختصاص الخرور إنما هو للذقن، واختير الخرور على الذقن لأجل أن يبين أن جميع الوجه كله متجه إلى الأرض. المرء إذا سجد يسجد على في الصلاة لابد أن يسجد على سبعة أعضاء، منها الكفين مع الأصابع، ومنها الجبهة مع الأنف. لا ينبغي للمرء أن يضع جبهته ويرفع أنفه، ولا يضع أنفه ويرفع جبهته، صلاته غير صحيحة. فلما قال يخرون للأذقان دل على أن جميع الوجه يباشر الأرض، واستعمل سبحانه لفظة خر عن سجد لأجل بيان سرعتهم في الخضوع وتمجيد الله عز وجل، لأن الخر سقوط عن سرعة. يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أي وعد يريدون؟ أي أنهم علموا أن الله سيبعث رسولا آخر الزمن ومعه الكتاب المهيمن على جميع الكتب، فلما سمعوا وآمنوا بالرسول وقرأوا القرآن مجدوا الله ونزهوه، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذا ينبغي للمرء إذا سمع آية حركت فيه أشجان الخوف والحب ما ما فيما عند الله عز وجل، لأن بعض الآيات يمر عليها عظات وعبر، وبعض الآيات تهزه هز عنيف، فإذا حصلت هذه الهزة ينبغي أن يسجد. فيه آيات تبين أن الله عز وجل وهم يصطرخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هذه إذا تمعنها الإنسان المذنب الخائف الذي يعلم أن الله فعال لما يريد يصيبه نوع من وجل، إذا مر بآيات عظام مثل هذه يسجد لله. ليست مخصوصة بالأربعة عشر آية التي فيها سجدات، سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، فمدح الله هؤلاء الأقوام أنهم سجدوا وبكوا، دل على أن من رأى آية عظيمة يسجد لله عز وجل، ومن قرأ آية حركت مشاعره يسجد لله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: هل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان صحيحة، خاصة حديث أن الله يغفر فيها لخلقه إلى المشرك والمشاحن؟
فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث غير صحيحة. كل ما نزل في فضائل بعض الأيام أو الأزمان أو الأمكنة لا ينبغي للمرء أن يخترع شيئا في ذلك. فإذا ذكر الله عز وجل أن الحرم يؤاخذ الله فيه بمن هم سيئا، يعني يكف عن السيئات، وإذا ورد فيه تعظيم كذا في الأزمان الفاضلة أكثر من الأزمان، وإذا ذكر الله عز وجل عن فضيلة شعبان قد وردت أحاديث فيه، منها صحيح ومنها غير صحيح، لكن ليس معناه أنك تخترع بعض العبادات فتأتي بعمرة وتقول هذه خص بالعمر، أو أن هذه فيه قيام ليلة، لا، ليس معنى ذلك. لا تأتي بآية لأنها لو كان فيها فضيلة لما أغفلها صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا اعترض معترض قال: نحن سبحنا وذكرنا وأتينا بعمر، فما أكملنا شيء من الدين. ويقال له: لا، الله عز وجل شرع عبادته في أوقات وخصها في أوقات وطلب منكم في أوقات، تخصيصها باليوم ما ينبغي. لو أتيت بعمر في كل أسبوع عمرة، جئت من الطائف أو من خارج مكة وصادف ذلك ليلة شعبان، ما فيه محظور، أما أن تخصه لا يا عبد الله. نعم.
شخص يذهب إلى مسجد أبعد من مسجده لحضور صلاة جنائز، ثم بعد الصلاة يعود إلى مسجده لإكمال الأذكار والقرآن حتى الشروق، فهل عمله صحيح؟
نعم. من كان يسكن بجوار مسجد والإمام فيه يؤدي الفرائض على وجه مشروع ما ينبغي أن تذهب فتصلي في غيره، لأن الشيطان لن يدع الإمام والمؤمنين في أن يلاحقوا هذا الذي خرج بشيء ما فيذموك فتكون أنت عرضة. لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للتهم، لكن لو علمت أن الإمام فيه مآخذ لا لأجل ضغينة، لأن الشيطان يأتي لإنسان فيقول له: فلان أذاك من كذا وكذا لا تصلي خلفه، فيأتيه من باب الانتقام، لا، هذا لا يجوز. لكن لو انصرفت عنه لأنه لا يؤدي السنن ولا يقوم بالفرائض لك أن تذهب إلى غيره. نعم.
هل ثواب قراءة القرآن من جهاز الهاتف مثل ثوابها من قراءة المصحف، خاصة إذا كان الشخص في المسجد؟
إذا سجلته ما هو مصحف، وإذا يطفى نوره ويدخل به الحمام، لكن قراءته في مكان يتوفر فيه المصحف هذا خلاف السنة، وقد لا تؤجر عليه، تناول كتاب الله هو المقدس المطهر المعظم، هذه آلة تستعين بها في الأسفار وفي الأماكن التي لا يوجد فيها مصاحف، فمن قرأ آية ففاتته بعض ألفاظها وأحب أن يستدرك تنفعه هذه الاستحضار والكذا. لكن أما أن تجعلها كالمصحف لا يا عبد الله، ليست كالمصحف. نعم.
تحية المسجد هل هي سنة أم واجبة لمن دخل المسجد ومن جلس دون الصلاة؟ هل يأثم بذلك خاصة إذا كان قبيل المغرب بدقائق؟
من دخل المسجد يصليها في أي وقت، هو الراجح، ولها تفصيل.
هل من أصاب هل
دخل المسجد تصليها، وليست تحية المسجد صلاة مخصوصة بها. المطلوب أنك لا تجلس حتى تصلي، فمن أدرك فريضة يكفيه ذلك. ومن طاف طواف من طاف بالبيت ثم صلى ركعتين بعد الأشواط يكفيه ذلك. لو طفت ولم تصلي الركعتين ما تجلس حتى تصلي الركعتين. من دخل وعليه سنة خلفها نسيها أو تركها عمدا وأراد يصليها، يصليها بنية الفائتة تكفيه عن صلاة الركعتين. فهي سميت تحية المسجد أي أنه لا ينبغي أن تجلس حتى تصليها. وكلما دخلت المسجد في أوقات النهي وغير أوقات النهي لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هذه أصح الأقوال، يعاضدها ما يفعله صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة. نعم.
يقول هل من صام شعبان أجاب السنة؟
نعم. صيام شهر كامل غير رمضان لم يصمه صلى الله عليه وسلم. ومن كانت عادته أن يصلي في الشهر أيام البيض والاثنين والخميس له أن يفعل ذلك إلا يوم الشك فيكف. نعم.
متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
من عند طلوع الشمس.
يقول ما هي الرضاعة التي تحرم وكم عددها؟
من عند طلوع الشمس، لأن هكذا اليوم مقسم ساعات 12 ساعة. المالكية يقولون هي أوقات قليلة قبيل صعود الإمام على المنبر، لأنك لو بكرت لحصل السأم ولا يعطي المرء المطلوب منه. فالمطلوب أنك تأتي، وهذا خلاف السنة، التبكير مطلوب حسب الجهد. فمن أتى قبل الناس فكأنما قدم بقرة، والتي يأتي بعده كأنما قدم كبشا، والذي يأتي بعده إلى أن قال كأنما قدم بيضة. نعم.
ما هي الرضاعة التي تحرم وكم عددها؟
الرضاعة 5 رضعات، يلتقم الطفل الثدي ويمص، فإذا ترك الثدي برغبته لا عن فزع وخوف تلك إملاجة واحدة، هذه مصة واحدة. ثم إذا عاد فالتقمها ثانية ومص ما شاء الله أن يفعل، ثم تركها عن رغبة منه مو عن التنفس، ترك الثدي. ثم عاد هذه مصة ثانية، سواء فعلها في جلسة واحدة أو في جلسات. هذا اللبن الذي دخل جسمه يتغذى به الأنسجة، ينمو نموا قد لا تشعره. هذا اللبن الذي جاء من المرأة أصبحت أمه إن لم تكن ولدته، والرجل الذي أوجد الحليب في ثدي هذه المرأة وهو ما تغذى به الطفل جزء من ذاك الرجل، فهو أبوه من الرضاع. أخوات أمهاته خالاته من الرضاع، وإخوان ذاك الرجل أعمامه من الرضاع، وما ولدوه فإخوانه من الرضاع. هذه 5 رضعات فيما كان دون السنتين، فإذا تجاوز السنتين ما ينفع، لأن الأكل هو الذي يقوم بالتغذية، لكن الحليب جزء كذا عابر. إنما الرضاعة تكون دون السنتين، هي التي تغذي الجسم وتنمي اللحم وتكثره. نعم.
المستمع للقرآن هل له يسجد إذا كان القارئ يقرأ آية فيها سجدة ولو لم يسجد القارئ، أم هو تابع للقارئ؟
لا، ولو لم، يعني بعض الأئمة يرى أن القارئ هو الإمام، فإذا سجد سجد، فإذا أراد أن يسجد يسجد. نعم.
امرأة أتت من دولة خارج المملكة لأداء العمرة، وعند دخولها إلى مكة أتاها الحيض، فماذا تفعل؟
إذا جاءها الحيض إن لم تشترط فينبغي لها أن تمكث حتى تطهر، تغتسل من بيتها، ما تروح التنعيم ولا غير التنعيم، هي لا زالت محرمة، تغتسل ثم تذهب إلى البيت فتطوف. المشكلة أنها لم تشترط ولها رفقة، وأتوا قبل الحج قبيل الحج بيوم، وعادتها 7 أيام، وهم لا بد من أن يقفلوا ويرجعوا إلى أوطانهم بعد تمام الحج، فلم تطهر، إيش الحكم؟ إما أن تذهب معهم وتبقى بإحرامها ثم تعود ثانية بعمرة فتطوف وتسعى، وهذه في غاية المشقة، وإما أن يتركوها وهي تبقى وحدها، هي عرضة للنهب والاغتصاب وغير ذلك. إما بعض الرفقة يتنازل، أو كما يقول الحنفية يقولون تتوضأ وتستلجم، بمعنى تحشو فرجها بقطن كثيف ثم تهجم على البيت، ما قالوا ثم تذهب إلى البيت وتطوف، قالوا تهجم، عبروا بهذه العبارة لأنها قامت بأمر للضرورة غير مشروع، فيجيزون لها الطواف على هذه الحالة، لأنهم يرون أن الطهر بالبيت ليس من شرط الطواف. العلم عند الله. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.